بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إن شاء الله نستكمل معا شرح كتاب الأدب أو من رياض الصالحين وكتاب أداب النوم، كتاب أداب النوم. ووصلنا إلى باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتديا. يعني اتكلمنا في او قرأنا الحديث الباب السابق من كتاب النوم او كتاب اداب النوم، باب اداب النوم، وذكرنا او ذكرت الاحاديث ان الافضل هو ان ينام الانسان على جنبه الايمن، وهناك نهي ان ينام الانسان على بطنه، وقلنا أن هذا قد يجوز يعني لحاجة، وإلا فلا يعني ينبغي أن ينام الإنسان على بطنه في الحديث. يبقى هنا في هذا الباب تأتي الأحاديث الأخرى حتى تبين أنواع النومات الأخرى أو يعني أنواع الاستلقاء الأخرى. فهناك النوم على الظهر، وهناك النوم على الجنب الأيسر. سابق نام الإنسان حديث أو حديث البراء بن عازب رسول الله صلى الله عليه وسلم نام على شقه الأيمن، وقلنا لا ينبغي أن ينام الإنسان على بطن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعيش ابن طخفة الغتاري قال أبي بينما أنا مضطجع في المسجد من السحر بطن إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل. قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نتكلم عن باقي أنواع النومات. في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. الحديث أيضا سنة فعلية، أن الصحابي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، يعني مستلقيا أي نائما على ظهره صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه جواز الاستلقاء على الظهر، أو كما قال المؤلف جواز الاستلقاء على القفا واضعا إحدى رجليه على الأخرى صلى الله عليه وسلم، أيضا فيها جواز هذا الفعل. ولكن المؤلف هنا يعني تحرز فقال ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة. ليه؟ لأن الإنسان ربما إذا وضع إحدى رجليه على الأخرى ولم يكن يرتدي سروالا مثلا، يلبس الإزار كما في حال الإحرام، أو كما في حال على أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسون الإزار وليس تحته شيء، ربما إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى ربما انكشف شيء من عورته. فنحن نعلم من أصول أخرى ومن أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عن يعني التكشف، وأنه صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على الستر صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأحاديث الأخرى وهذا المفهوم يعني الذي لا يختلف فيه، نقول أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إحدى رجليه على الأخرى لأنه كان يأمن انكشاف عورته صلى الله عليه وسلم، والإنسان ينبغي أو يعني لا أقول ينبغي، يباح له أن يفعل هذا، ولكن بشرط أمن انكشاف العورة، فيجوز له أن يتلقي على ظهره وأن يضع إحدى رجليه على الأخرى حتى ولو كان هذا في المسجد. يعني هذا لا يتعارض مع هيبة المسجد ولا يكون من يعني الأمور التي لا يشرع فيها في المسجد، ولكن يباح الإنسان أن يفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. إذا أين عندنا أحاديث تقول الأفضل أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، فقال في حديث البراء إذا أتيت مضجعة فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. فالنبي قالها يعني حث عليها بالسنة القولية وفعلها بالسنة العملية. وأيضا لا ينبغي الإنسان أن ينام على بطنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهر الرجل الذي فعل ذلك. ويقولنا يعني قد يجوز للإنسان أن يفعل هذا ولكن لحاجة، إذا كان عنده مثلا مغص في بطنه أو ألم في بطنه فيعلم أنه إذا نام على بطنه ربما خف الألم، فهنا يجوز أن يفعل هذا الأمر، لأن هذا من باب الآداب، ويعني تفعل أو يجوز أن يفعل مثل هذا الأمر لحاجة، وإلا إن لم يكن هناك حاجة لا ينبغي أن يفعل. وفي هذا الحديث يجوز الإنسان أن ينام على ظهره وأن يضع إحدى رجليه أيضا على الأخرى. إذا قيل وضع من أوضاع النوم وهو النوم على الجنب الأيسر، أيضا الفقهاء قالوا يعني يجوز الإنسان أن ينام على جنبه الأيسر، هذا لا بأس به، وإن كان الأفضل والسنة أن ينام على جنبه الأيمن. إذا النوم على الجنب الأيمن هو الأفضل، على الأيسر يجوز، على الاستلقاء على القفا أو على الظهر أيضا يجوز، والنوم على البطن لا ينبغي إلا لحاجة. وعندنا حديث جابر بن سمرة بعد أن ذكرنا يعني أنواع الاستلقاء أو أوضاع الاستلقاء يذكر أنواع الجلسات، يقول عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره في أسانيد صحيحة، هكذا قال النووي. الجلسة الأولى هي جلسة التربع، والجلسة المعروفة الإنسان يجلس متربعا، فهذا جائز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، يعني أنه صلى الله عليه وسلم تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء، حديث صحيح. وهذا يعني وإن صح الحديث يعني قد يخص من الحديث الذي ينهى أو الذي قال فيه النبي نهيت أن آكل متكئا، فإن هناك بعض العلماء فسر الاتكاء هنا بالإيه؟ بالتربع، وقد يقال أن هذا خاص في حال الأكل. على مثلا أن التربع جائز لهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وأيضا هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس وتطلع حسناء. عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا به هكذا، ووصف بيديه لحيته وهو الفصاء. ويعني أصل الاحتداء الإنسان يعني فخذه وساقه بيديه، يعني يضم يديه على حول فخذه، باب في آداب المجلس والجليس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. إذن هذا الباب عقد لبيان الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الجالس في مجلسه ويتحلى بها تجاه جليسه. الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أحدنا أن يأتي إلى مجلس من المجالس مثلا، ثم يجد مثلا أنه هناك أناس قد سبقوه إلى المجلس وجلسوا في صدر المجلس، يعني جلسوا مثلا بالقرب من المعلم، بالقرب من المحاضر، بالقرب من الشيخ، جلسوا في مكان مميز في المجلس، فأراد ذلك الرجل أن يقيم أحد هؤلاء ليجلس هو في مكانه في صدر المجلس أو في ذلك المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. لا ينبغي أو لا يجوز للإنسان أن يقيم أخاه من المكان الذي جلس فيه ليجلس هو فيه، ولكن الحل توسعوا وتفسحوا، يعني ربما يطلب ذلك القادم من الجالسين أن يتوسعوا له، أو أن هؤلاء الجالسون أو أن هؤلاء الجالسين يعني يقومون بالتفسح والتوسع، يفسح بعضهم لبعض أو يعني يفسح الجالس للقادم حتى يجد مكانا ليجلس فيه. أما أن يقيم القادم أحد الجالسين ليجلس هو مكانه فهذا لا يجوز، حتى ولو كان القادم أفضل من الجالس، يعني حتى لو كان الوالد أعلى مقاما، أعلى قدرا، أعلى علما، أعلى حتى صلاحا من ذلك الجالس، فهو لا يجوز أن يقيم هذا ليجلس هو، لأن فيها تزكية للنفس، فيها نوع من الكبر والاعتداد بالنفس، وأيضا في نوع من الاعتداء على هذا الجالس، لأنه قد سبق لهذا المجلس، ومن سبق إلى شيء فهو يعني أحق به. ولكن العلماء استثنوا بعض الصور، يعني فمثلا قالوا إذا كان هناك شيخ له مكان معين في المسجد يعقد فيه الدروس، يعني مثلا زي نرى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي مثلا هناك عمدان معينة، معلوم أن هناك يوم الاثنين والخميس مثلا الشيخ الفلاني يجلس عند هذا العمود وله كرسي معين يجلس عند هذا المكان ليأتيه الناس ويجتمعوا حوله فيلقى عليهم الدرس. فهنا قالوا يجوز إذا جاء الشيخ فوجد أن هناك إنسان جالس مثلا في هذا المكان أن يقيمه ليعطي هو الدرس. لماذا؟ قال أن هذا أصبح علامة على هذا الشيخ ومكان يجتمع إليه الناس وينتظرونه، فيعني كأنه استثنوا هذا الأمر. كذلك أيضا قالوا مثلا البائع في السوق، هناك سوق معين للخضار أو للفاكهة أو كده، وهناك بائع معين له مكان محدد يجلس فيه، فهذا البائع أحق بهذا المجلس، وإذا جاء فوجد أحدهم قد سبقه إليه يجوز أن يقيمه ويجلس هو. لماذا؟ لأن العرف جرى على أن هذا المكان مخصص لهذا إيه؟ لهذا الرجل. ولكن الأصل لا يجوز لأحد أن يقيم أحدا من مجلسه أيا كان المجلس، سواء المجلس هذا كان في محاضرة أو المجلس هذا كان في المسجد أو المجلس هذا كان يعني في أي مكان، لا يجوز أن يقيم أحد الرجال الرجل الآخر من مجلسه ثم يجلس هو فيه. ولكن الأدب الذي يعني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليحل هذا الأمر قال ولكن توسعوا وتفسحوا، يعني يفسح كل واحد منكم لأخيه حتى يجد مكانا ليجلس فيه. وهذا من باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به، يعني إذا كان هناك إنسان يجلس في مجلس ما وقد سبق هو إلى ذلك المجلس ولكن جاءه عارض جاءه يعني عارض يعني فقام ثم عاد إلى مجلسه فوجد أن أحد الناس قد يعني جالس مكانه، هنا يجوز أن يقيم هذا الجالس. لماذا؟ لأنه إنما ترك المكان لعارض أو لعذر، وإن كان هو في الأصل هو مكانه لأنه سبق إليه، يعني لا ينبغي يعني أن يعني مثلا ينتهي الإنسان فوق أن إنسان قام من مكانه ليدخل مثلا إلى دورة المياه أو يتوضأ أو يتكلم في الهاتف الجوال مثلا أو استدعاه أحد فقام ليرى أو لينظر يعني ماذا يريد فيجلس يبادر الإنسان الآخر ويجلس مكان هذا الذي قام لحاجته، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فهنا يجوز للإنسان إذا عاد إلى المكان ووجد من يعني جالس مكانه يجوز له أن يقيمه. وكأن هذا الحديث أتى بعد الحديث الأول يعني استثناء، يعني حتى يوضح أن الإنسان صحيح الإنسان لا ينبغي أن يقيم أو لا يجوز له أن يقيم أحدا ليجلس مكانه، لكن يستثنى من ذلك إذا كان هو قد سبق إلى ذلك المكان وقام هو من مكانه لعذر، هنا إذا عاد يجوز له أن يقيم من جلس مكانه. وعن جابر بن سامرة رضي الله عنه، طبعا هذا الحديث بالذات يعني 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 تستدعي الحاجة إلى فهمه وإلى التذكير به في المجامع والأمور، يعني الأماكن المزدحمة بالذات مثلا كخطب الجمعة لما يكون الخطيب مثلا داعية مشهور ويتكالب الناس على القرب من الصفوف الأول، فهنا بتأتي هذه المشكلة. يعني والله إنسان مثلا يعني ذهب مبكرا، ولكن أراد أن يذهب إلى دورة المياه، إذا رجع قد يجد أن مكانه قد يعني جلس فيه رجل آخر، هنا يجوز له أن يقيمه من مجلسه وأن يذكره بهذا الحديث. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. أيها هذا الحديث من آداب المجلس، يعني جاء الصحابة إلى النبي، إلى مجلس النبي، فكان أحدهم يجلس حيث ينتهي المجلس، وهذا من التواضع، وحتى لا يعتدي على حقوق الآخرين. يعني مثلا هو جاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في درس مع الصحابة، فيجلس حيث انتهى المجلس، لا يشق الصفوف ولا يشق الحلقة حتى يذهب ليجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فيعتدي على الآخرين ويؤذيهم، ويعني يعتدي على حق الذين سبقوا بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. لا، نعم، لا يتخطى الرقاب، أو في هذا المعنى كان يجلس حيث ينتهي به المجلس. بل ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاء إلى مجلس جلس حيث ينتهي به هو المجلس، ثم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو فضل المجلس. يعني يأتي الرسول إلى المجلس الصحابة فيجلس حيث ينتهي به المجلس من تواضعه صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشق الصفوف إلى أن يعني يصدر المجلس، بل يجلس حتى ينتهي به المجلس. ثم يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو صدر المجلس، يعني ايه؟ بمجرد ما يجلس بره حيث ينتهي المجلس، ايه اللي يحصل؟ فينظر اليه الصحابه ويلتفون ويلتفتون اليه، فيصبح اخر المجلس الذي جلس فيه النبي هو صدر المجلس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليعلمهم يعني هذا الادب. وعن ابي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا الحديث الشاهد فيه: ها، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. إذن الأدب الرابع من آداب المجلس، من آداب المجلس، أن الإنسان إذا أراد أن يجلس فلا ينبغي أو لا يجوز له أن يفرق بين اثنين جلس أحدهما إلى جانب صاحبه. يعني إذا أنت دخلت المسجد فهناك اثنان يجلسان بجانب بعضهما، فلا يجوز أن تأتي بينهما يعني لتدخل عنوة بينهما فتفرق بينهما، إن هذا يؤذي هنا وقد يستجلب العداوة ويقع العداوة بين المؤمنين، فلا ينبغي أن يفعل الإنسان ذلك ولا يجوز له أن يفعل ذلك. ولكن ماذا يفعل؟ والله لو كان الاثنان يعني بينهما فرجة يسيرة يقف ويستأذنهما، يعني لأن ربما يعني هم ترك فرجة يسيرة ولكن يعني لا يريدان أحد أن يجلس فيها، فهنا يستأذنهما، إذا استأذنهما فأذن خلاص، يعني هنا يجوز له أن يجلس في الفرجة. وإن كانت الفرجة واسعة، فهنا إذا كانت الفرجة واسعة له أن يجلس، لأنهما هما اللذان فرطا وترك هذه الفرجة الواسعة بينهم. الحديث الآخر عن حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وفي رواية: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وبعض الفقهاء أو بعض شرح الحديث قال أن هذا في شأن المتناجيين، يعني الرجلان يعني يناجي بعضهم البعض، إذا الآخر يدخل بينهما ويجلس بينهم، وهما يريد كل واحد أن يختلي بصاحبه أو أن يجلس بجانب صاحبه، فسواء كان متناجيين أو كان يعني بجانب بعضهما، ربما كان يريد كل واحد أن يجلس بجانب الآخر، فتحترم هذه الرغبة ولا تفرق بينهما إلا بإذنهما، اللهم إن كان الفرجة بينهما واسعة فهنا يعني هما قد فرطا في ذلك فيجلس ولا يستأذن. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة أو وسط الحلقة. وروى الترمذي عن أبي مجلس أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة أي ابن اليمان رضي الله عنهما ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. والمعنى قد يتحلق الناس يعني يجلسون على شكل حلقة لسماع درس أو لسماع موعظة أو للالتفاف حول عالم أو كبير أو كذا، فهنا لا يجوز لرجل أن يدخل وسط هذه الحلقة ويجلس ليقترب من صدر المجلس أو ليقترب من العالم أو الشيخ، لأنه إذا جلس وسط الحلقة فهو بذلك قد استدبر بعض أهل الحلقة، يعني أعطاهم ظهره ومنع بعضهم من أن يعني يباشر العالم أو الشيخ، فكأنه اعتدى عليه، يعني كأنه جاء فجلس أمام بعضهم، هم تحلقوا حول الشيخ أو حول العالم، فجاء هو ويعني لم يجد مكانا فدخل وسط الحلقة وجلس، إذن هو بذلك قد استدبر بعضهم وجلس واعتدى على حقهم في القرب من ذلك العالم أو ذلك الشيخ. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، هذه الجلسة لا تنبغي ولا تجوز، بل هي يعني حرام لأنها يعني تستوجب اللعن، وأيضا يعني لعلها من حكمتها أن هذا يورث الشحناء والبغضاء ويفرق بين المسلمين ويعني يشتت عليهم ذهنهم ويشتت عليهم استفادتهم ويفرق عليهم شملهم، يعني يأتي إنسان هكذا ويجلس فطبعا يعني لا شك أن الشحناء والبغضاء يعني تكون من نتاج مثل هذه الجلسة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها، يعني أفضل مجلس هو المجلس الواسع الرحب، لماذا؟ يستوعب أناسا كثيرين وكل إنسان يجلس براحته ويعني يكون متمكنا من الجلسة، يعني بلا شك أن هذه المجالس تكون هي خير المجالس من هذا الوجه، وهو وجه أنها تكون واسعة ورحبة وتسع أناسا كثيرين وتحقق الراحة في الجلوس. هنا نرجع ثاني نعيد كده على آداب المجلس والجليس. قلنا أن من آداب المجلس والجليس أولا الإنسان لا ينبغي ولا يجوز له أن يقيم أحدا ليجلس مكانه طالما أنه جاء إلى المجلس، فلا ينبغي أبدا ولا يجوز له أن يقيم أحدا ليجلس هو مكانه، بل يتواضع ويجلس حيث انتهى به المجلس. إذا سبق هو إلى مجلس ثم عرضت له حاجة ثم رجع ثانية ووجد أن أحدهم قد جلس في مجلسه، فلو أن يوضح له ويقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. وعن جابر أيضا قلنا الأدب الأخرى الجلوس حيث ينتهي المجلس. أيضا قلنا لا ينبغي أبدا أن يفرق الإنسان بين جالسين إذا رأى من حالهما أنهما يريد كل منهما أن يجلس بجانب الآخر، سواء كان في حال مناجاة أو غيرها، إلا أن يستأذنهما فيأذنان له. وأيضا إذا جاء إلى حلقة من الحلق ووجد أن أناسا يجلسون حلقا فيتأدب ويستأذنهم حتى يجلس بينهم وهم يتفسحون له، ولكن لا ينبغي أبدا ولا يجوز أبدا أن يجلس وسط الحلقة فيستدبر بعضهم ويعتدي على حقه قربي من صدر أو في القرب أو في مباشرة من يتحلقون حوله. وأيضا نعلم أن خير المجالس أوسعها، أن خير المجالس أوسعها، والإنسان إذا كان عنده يعني قدرة مادية فيعني يصمم مجلس في بيته مثلا، يعني يراعي فيه الاتساع إذا كان هذا في مقدرته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه. فقال قبل أن يقوم. طبعا الأحاديث اللي فاتت يا جماعة لو نلاحظ أنها أحاديث يعني الذريعة من وراء هذه الأحاديث أن الإنسان ينبغي أن يحترم حقوق الآخرين ولا يضيق عليهم، والمؤمنون إخوة، ينبغي أن يبتعدوا عن كل ما من شأنه إثارة الشحناء ويعني البغضاء بينهم. فالإنسان يحترم الجالسين ويحترم حقهم في السبق المجالس ولا يضيق عليهم، وأيضا الجالسون مطالبون أن يتفسحوا وأن يتوسعوا للقادمين. كل هذه الأمور نجد أن الشرع الكريم لم يهملها بل وضحها، وكما قلنا أنزل فيها قرآنا، وجاء أكثر من حديث يفيد هذا الأمر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكالب عليه الناس وتزاحم عليه الناس وتكثر المجالس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الناس كل واحد يبادر يعني ليحظى بالقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم وشرف الجلوس بجانبه. فكان قد تحدث هناك بعض يعني المشاحنات بينهم. فجاءت هذه الأحاديث وهذه الآيات لتهذب هذه الأمور بينهم، تذكرهم بهذا الأصل الأصيل، وأن المؤمنين إخوة يحترم بعضهم البعض. وليس معنى أننا في مجالس علم أو ذكر يعني أن نراعي السبق إلى هذه المجالس ونسقط في الأمر الآخر، وهو يعني أن يؤذي بعضنا بعضا أو أن يعتدي بعضنا على حق بعض، بل هذا الأمر له ضوابط. الشريعة هنا شريعة كاملة، كما جاءت الشريعة ببيان العقائد والأمور وأصول الدين والصلاة وهكذا، أيضا جاءت الشريعة الكاملة ببيان هذه الآداب التي من شأنها أن تشيع المحبة والود والتآلف بين المؤمنين. وإذا تأمل متأمل في سورة المجادلة أو سورة المجادلة يجد أن هناك آيات كثيرة جاءت بهدف تهذيب المؤمنين، وكيف يتعامل بعضهم مع بعض في المجالس، كيف يتعامل بعضهم مع بعض في شأن النجوى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور كلها يعني أمور هذه الآداب من الأمور التي ينبغي أن تنضبط بميزان الشرع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا فيقول: من جلس في مجلس فيعني كثر لغطه، كثر خطأه، ويعني تكلم في ما لا ينفعه، ربما تكلم في بعض الأمور التي قد تضره، فتذكر في آخر المجلس أن هذا المجلس ربما لم يكن كما ينبغي، ولم يذكر فيه الله عز وجل كما ينبغي، ربما تكلم الإنسان كلام يعني وتوسع في كلام لا طائر من ورائه، فوقع في بعض المكروهات أو اقترب من بعض المحرمات. فقال لما تذكر، قال قبل أن يقوم مجلس ذلك: سبحانك اللهم، ينزه الله سبحانه وتعالى على عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، أي أسبحك متلبسا بحمدك، أو أسبحك مثنيا عليك بحمدك، قولان: أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، أي أستغفرك مما بدر مني في ذلك المجلس، وأتوب إليك، أي أرجع إليك وأعهدك ألا أعود إليها، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وسبحان الله، تجد أن هذا من يعني تيسير الشرع الكريم، يعني كأن الشرع أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المجالس لا بد منها، وأن المجالس يعني لا يخلو مجلس منها من الكلام على الدنيا والأمور التي هي طائل من ورائها. وكما يقال أن الإسراف في المباحات يؤدي للوقوع في المكروهات فضلا عن المحرمات، فالكلام حتى لو كان في الأمور المباحة إذا كثر ربما يوقع الإنسان فيما لا يشرع من الكلمات. فهذا الأمور يعني قد لا ينفك عنها كثير من الناس، أو أغلب الناس لا ينفكون عن مثل هذه المجالس. فجاء الحل العملي، فلم يقل مثلا لا يعني ابتعدوا عن هذه المجالس، ولكن جاء بالحل العملي من باب كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فجيء بهذا كفارة المجلس رحمة من الله سبحانه وتعالى ورفعا للحرج عن هذه الأمة. ولكن قال العلماء أيضا ينبغي الإنسان وهو يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، قالوا قطيف يعني، قالوا ينبغي الإنسان أن يستحضر ذلك بقلبه، يعني هو أي من المجلس ما يبقاش مثلا يتكلم براحته وهو يعلم أنه يتكلم في الخطأ ويعلم أنه يتكلم في الحرام ويغتاب ويصر على ذلك أو يتكلم بذلك ويقول في نفسه أنا إذا قمت سأقول كفارة المجلس، لا يعني هذا هذه المسألة لا تجوز، وإلا هذا كأنه من باب يعني اتخاذ آيات الله هزوا، يعني الإنسان يقع في الحرام وهو يعلم ويدري ويقول أنا سوف أقول أستغفر الله، لا ينبغي وهو يقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، نقول هذا في من يعني بدر منه ذلك الأمر، بدر منه ولم يكن يعني يقصد، ويقولها وهو مستحضر المعنى بقلبه، فينزه الله بحمده ويحمده ويشهد بوحدانيته ثم يستغفره استغفارا حقيقيا من قلبي، أطلب منك يا رب الغفران، والغفران هو الستر، يعني أن يطلب منه أن يستر ذنوبه فلا يعاقبه عليه في الآخرة، وأتوب إليك، أنا أتوب إليك يعني أرجع إليك وأندم على هذا الفعل وأعزم على ألا أعود إليه في المجلس القادم. ولكن بعض الناس للأسف يعني تكون هذه الكلمة يعني يقولوها بلا احتراف وكأنها غير روتين يدفع عنه الذنب ويظن أنه بذلك قد نجا من المؤاخذة، فهذا يعني لا يجوز. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة، بأخرة يعني إما أن يقال المعنى يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس، يعني يقول في آخر المجلس، وقيل كان رسول الله يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس، أي كان يقول ذلك في آخر حياته، يعني في أول أمره لم يكن يقول، ولكن إذا لما كان في أواخر عمره صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء. يبقى إذن بأخرة إما بآخر المجلس إذا أراد أن يقوم كان فسرتها ما بعدها إذا أراد أن يقوم، أو بأخرة أي في آخر أمره صلى الله عليه وسلم، فكان يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من مجلسه أو من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى، قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس، ذلك كفارة لما يكون في المجلس. طب والحديث ده قد يقول قائل أنه مكرر، يعني الحديث الأولاني حديث أبي هريرة نفس الحديث نفس الدعاء، والحديث الثاني أبي برزة، إيه الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الحديثين؟ يعني غير سؤال الرجل، يعني بتكلم ليه المؤلف أورد يعني حديثان في هذه المسألة، يعني وإلا كثير من الأحاديث السابقة ممكن تأتي بألفاظ متقاربة، كان ممكن بقى يكرر كل معنى لأكثر من لفظ، ما لدلالة على أهميته، ولكن أيوة لدلالة على أهميته، كيف دل على أهميته، كيف دل هذان الحديثان على أهمية هذا الذكر؟ أقول هقولها لكم تاني، أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس لس فكثر فيه لغطه فقال كذا وكذا إلا غفر له. أبو برزة يقول كان رسول الله يقول بأخرة، فهمنا؟ حيث الأول يقول قال رسول الله من جلس في مجلس فكثر لغطه فقال كفر عنه، الحديث الثاني بيقول كان رسول الله يقول سبحانك اللهم وبحمدك، والأمر يعني نقول إيه؟ نقول أن الحديث الأول يسموه سنة قولية، سنة إيه؟ قولية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال كذا فله كذا، الحديث الآخر سنة فعلية، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم هذا دل على أهمية طبعا، لأن السنة يعني على درجات، أما تكون السنة قولية فعلية، هناك سنة قولية فقط، هناك سنة فعلية فقط، هناك ما ثبت الرسول فعله
وهناك الرسول قاله ولم يثبت أنه فعله، ها؟ وهناك سنة قولية فعلية، يعني الرسول قالها وفعلها، فهذا لا شك يكون يعني آكد السنن. مثلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قالها وفعلها كما في هذا الحديث، مثلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يقلها، ها؟ هناك سنة أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ فعلها ولم يقلها. فمثلا صلى ثمان ركعات في بيت أم هانئ مثلا، فدل ذلك على جواز أن تكون صلاة الضحى ثمان ركعات، وإن كان لم يقل صلوا الضحى ثمان ركعات مثلا يعني، ولكن يؤخذ من فعله على القول بأنها صلاة الضحى. هناك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يقلها، هناك سنة الرسول قالها ولم يثبت فعلها، زي مثلا مثلا صيام المحرم، الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام عند الله شهر الله المحرم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام المحرم، فهذه سنة قولية، بعكس مثلا صيام شعبان، بعكس صيام شعبان في سنة قولية فعلية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذاك شهر يغفر عنه الناس ترفع فيه الأعمال، وثبت بفعله أنه صامه صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهذه السنة سنة كفارة المجلس قالها الرسول وحث عليها وأثبت فضيلتها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها، دل على أهميته، خاصة نقول الرسول كان يفعلها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، أو كما قال الراوي، ها؟ يعني الرسول كان يعد له في المجلس الواحد أنه كان يستغفر، وكانت مجالس الرسول ماذا؟ كانت مجالس الرسول كانت تعليم وعلم وإرشاد وكذا وكذا، أبعد ما يكون عن اللغط، ومع ذلك كان الرسول يقولها ويقول ذلك كثارة لما يكون في المجلس، أمال إحنا بقى مجالسنا يعني كيف نفعل فيها؟ فهذا بلا شك أدعى للامتثال، إذا كنا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو من هو يقول هذا ويقول هذه كثارة لما يكون في المجلس، وهذا يكون في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم مما يستدعي الكفارة صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يعني الحديث من عمر قلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم المجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات، اللهم اقسم لنا أي قدر لنا واقدر لنا من خشيتك، والخشية هي الخوف مع تعظيم، الخوف مع تعظيم الله سبحانه وتعالى، لذلك الخشية هي صفة العلماء، إننا يخشى الله من عباده، لماذا؟ لأن العالم يخاف الله لأنه يعرف قدره ويعرف ويقدر قدره ويعرف عظمته، يعني يندفق من هذا الخوف وهذا التعظيم الخشية. ما تحول به بيننا وبين معاصيك، لأن الإنسان إذا خشي الله لم يجترئ على معاصيه، فمن أعون الأمور على ترك المعاصي هي خشية الله عز وجل، فالإنسان إذا خشي الله خشي أن يرتكب ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. ومن طاعتك أي واقدر لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، فالجنة لا تنال إلا بالطاعة، الجنة لا تنال إلا بالطاعة. فيسأل الله عز وجل أن يحول بينه وبين المعاصي والذنوب، وأن يقدر له ويعينه على الطاعة التي بها تنال الجنة وتنال الدرجات في الجنة. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واليقين هو أعلى درجات الإيمان، إيمان لا شك فيه ولا ريب فيه. فيقول ومن اليقين أيقدر لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، فالإنسان في الدنيا لا ينسك للمصائب، فالدنيا دار كدر وليس ولا تصفو لأحد. الدنيا دار ابتلاء، إنما خلقها الله جل ليبتلينا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه المصائب التي لا يكاد ينفك عنها أحد في الدنيا تحتاج إلى يقين، أي إلى أعلى درجات الإيمان. فاليقين يهون المصائب، يهونها. لماذا؟ لأن الإنسان إذا بلغ درجة اليقين ثم أصابته المصيبة فهو يتيقن عندها أن هذه المصيبة من قدر الله سبحانه وتعالى وأنها بتقديره سبحانه وتعالى، يتيقن هذا فيهون عليه الأمر. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كيف يهدي قلبه؟ قال أحد السلف: يهدي قلبه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيهدأ قلبه لها، يهدأ قلبه عندها. لأن الإنسان إذا لم يبلغ هذه الدرجة وجاءته المصيبة قد يبهل أنها بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأن الله قد قدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأنه قد قدرها في اللوح المحفوظ. ها؟ يغفل عن مثل هذه المعاني. لذلك يعني كان أحد الشيوخ كان له لفتة لطيفة، كان أحد الإخوة مات له ولد، فجاء هذا الشيخ وأنا كنت معه يعني، فأمسك بيد الأب وقاله: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يعني قبل أن يخلقنا بخمسين ألف سنة كتب كل شيء، وكتب فيها أن ابنك عمره كذا وكذا. فكأن الرجل يعني لما ذكره هذا المعنى سلاه عن هذا، عن هذه المصيبة العظيمة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الإنسان إذا تيقن أن المصيبة قد الله عز وجل عليه ليس ليهلكه ولكن ليمتحن صبره وعبوديته، هان عليه الخطب. إذا أصابته المصيبة فتيقن أنها إذا أنه إذا احتسب هذه المصيبة فإن الله يجعلها في ميزان حسناته، أيضا هذا يهون عليه الأمر. ها؟ إذا تيقن أن المصيبة الإنسان إذا صبر عليها فإن هذا الألم يعوضه الله بها عز وجل في الآخرة، تهون عليه. إذن اليقين فعلا هو أعظم دواء يواجه الإنسان به هذه المصائب. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. أن السمع والبصر والقوة من الآلات، آلات الجسم يعني المفيدة التي بها يكتسب العبد الطاعات ويتقرب إلى رب الأرض والسماوات، فبلا شك هي من النعم العظيمة. يسأل الله عز وجل أن يمتعنا بهذه الآلات حتى يعني يعيننا على طاعته. واجعله الوارث منا، يعني متعنا بهذه الأدوات من سمع وبصر وقوة إلى آخر عمرنا، إلى آخر عمرنا، حتى نكون أو حتى تكون هذه الصحة وهذه الآلات السليمة كأنها ورثتنا، كأنها الوارث منا. إذن الوارث منا معناه إيه؟ يعني أن تبقى هذه القوة والسمع والبصر الصحيح معنا إلى آخر لحظة في العمر. فهذا تشبيه بليغ، كأنها كما أن الوارث يظل معنا إلى آخر لحظة وننتقل نحن ونموت ويظل هو، فكذلك هذه الآلات تظل بصحة جيدة إلى آخر لحظة من العمر، وكأنها مكان هذا الوارث، أو كأنها كالوارث. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فإذا كانت لابد من مصيبة يا رب فلا تجعل المصيبة في ديننا، لأن المصيبة في الدين أعظم وأطم، لأن المصيبة في الدين إنما تؤثر على الحياة الأخروية. أما مصيبة الدنيا فالدنيا كلها زائلة، وتهون مصائب الدنيا أمام مصائب الآخرة. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، أي أن كل همنا منصب على الدنيا وعلى تحصيلها وطرق تحصيلها. ولا مبلغ علمنا، يعني لا تجعل علمنا قاصر على هذه الدنيا لا يتجاوز هذا إلى ما فيه نفعنا في الآخرة. لذلك الله عز وجل ذم هؤلاء الذين قصر علمهم على الدنيا فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولا تسلط علينا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، دل ذلك على أن يعني هؤلاء الذين لا يرحمون المسلمين من الولاة الظالمين ومن الأمراء الغاشمين ومن هؤلاء القساة الذين يسيمون المسلمين سوء العذاب ويعني لا يرحمون المسلمين، هذا من تسليط الله عز وجل، فهذا من قدر الله سبحانه وتعالى. وهذا معناه ومن أعظم معانيه أن الإنسان يجأر إلى الله سبحانه وتعالى في دفع هذا المتسلط أو في دفع هذا الظالم الذي لا يرحم المسلمين، فيعلم المسلم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيء في كونه إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فله الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى. ولما تكلم الناس الحجاج يعني وأرادوا ينابذوه بالسيف، قال لهم الحسن البصري إن الحجاج إنما هو من قدر الله، فلا تتبعوا قدر الله بسيوفكم، يعني يشير عليهم أن يجأروا إلى الله عز وجل وبالدعاء حتى يخلصهم منه، وقد فعل وكذلك يفعل الله في كل الظالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. القوم الذين يقومون من مجلس ولم يذكروا فيه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، يعني كأنهم كانوا جالسين حول جيفة حمار ثم قاموا عنها، فأي فائدة يا عباد الله في جيفة حمار؟ بل جيفة الحمار تؤذي لأنها منتنة تؤذي صاحب الحس السليم، فكيف يجتمع هؤلاء في هذه الجيفة؟ كذلك المجلس الذي لا يذكر الله فيه ليس فيه خير، فكيف يجتمع على مثل هذه المجالس؟ فينبغي أن ينأى عنها كما ينأى الإنسان بنفسه عن الجلوس حول جيفة حمار، ويكون ذلك المجلس حسرة عليهم أي يوم القيامة. لماذا؟ لأنها أوقات أوقات فاتت في غير ذكر الله وطاعة الله. نسأل الله جل أن يتغمدنا برحمته وأن يغفر لنا ما فرطنا. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم فرة. فرة أي نقص، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فينبغي الإنسان إذا جلس مجلسا أن يذكر الناس بالله. التذكير بالله قد يكون يعني يحول دائرة الحديث إلى ذكر الله، اجلسوا مثلا فسبحان الله الذي بقدرات يا جماعة ما جمعنا في هذا المجلس إلا الله سبحانه وتعالى ولو شاء لم يجمعنا، انظروا نعمة الله مثلا الجو اليوم جميل اللهم لك الحمد على هذا، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني خلق هذا، ولو كان الجو مثلا ممطرا لاسترقنا ولم نشتك، يعني إذا الإنسان يحاول هو يذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى، وكل مجلس بحسبه وبحسب الجالسين فيه يعني، والمسألة تحتاج إلى فقه. أو إذا فشل أن يعني يحول دفة الحديث كأن يكون يعني لا يستطيع ذلك أو أن من حوله لا يأبهون لذلك، خلاص يقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني يذكر الله مطلق الذكر. فإما أن يذكر بالله بأن يدير دفة الحديث يتحدث عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا يلتقط من أحدهم كلام فيقول والله هذا موافق لقوله عز وجل كذا وكذا، أو من هذا موافق لسنة الرسول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أو أن يذكر الله ذكرا مطلقا. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال عز وجل: إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. نقف عند باب الرؤية وما يتعلق بها، ولو كان هناك يعني أسئلة ممكن نستقبل أسئلة في دقائق القادمة. وجزاكم الله خير.